الله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم إنا نسألك صلاحا في قلوبنا، صلاحا في أعمالنا، صلاحا في أقوالنا. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى، واجعلنا في مسيرنا متبعين لنبيك صلى الله عليه وسلم. مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من العرب والأميين ومن العرب الأميين ومن اليهود والنصارى وغيرهم. وهذا اليوم وهذه الليلة نذكر مقدمة مهمة نافعة إن شاء الله تعالى في طريق طلب العلم، والداعي لها أننا نرى إقبالا من الشديدة بارك الله فيه ومحبة لطلب العلم، لكن كثيرا منهم لا يعرفون طريق الطلب، كيف يطلب العلم. بعضهم يمضي أوقات طوالة ربما سنوات يمضيها ولا يحصل من العلم ما حصله غيره ممن أنفذ سنوات مثل السنوات التي انتظرها ذلك. والسبب هو انه لم ينهج في طلبه للعلم النهج الصحيح، النهج الذي يحصل معه مبتغيه لطالب العلم، يحصل طرفا كما كتب الله جل وعلا له، طرفا ينفعه، طرفا ثابتا مفصلا يمكنه ان ينقله الى غيره نقلا واضحا لا شك معه ولا ارجاء. كثيرا من الشباب يقرؤون قراءات متنوعه، طرفا في الحديث وطرفا في التفسير وطرفا في الفقه، يسمعون ويحضرون مجالس اهل العلم، ولكنهم اذا رجعوا الى انفسهم فيمن حضر سنه او حضر سنتين، اذا رجع لنفسه راى انه لم يحصل شيئا كبيرا، لم يظهر الماده التي القيت عليه، او لم يؤسس عنده حضوره، لم يؤسس عنده علما مفصلا يمكن معه ان ينطبق ويقيس على منواله وينهج نهجه. والسبب انعدام المنهجيه الصحيحه في طلب العلم، لأن طالب العلم لا بد أن يسلك في طلبه منهجا واضحا محددا، إذا لم يسلكه تخلف عن الطريق. ولذلك نرى أن كثيرين ملوا من طلب العلم، سنين قضوها ثم ملوا وتركوا، تمضي عليهم سنون أخر فيرجعون عواما أو قراما لا يعدون ذلك. و نريد من طالب العلم المقبل ان يتحلى بخصلتين، الاولى ان يكون سائرا على منهج الطلب الذي سار عليه من قبلنا من اهل العلم وصاروا علما بعد مسيرهم ذلك السير، والثاني ان يوطن نفسه على ان يكون باذلا للعلم وقته والا يمل مهما كان. روى الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع أن أحد طلبة الحديث رام طلبه ورغب فيه وحضر عند الأشياخ وجلس مجالسهم، ثم لما مر عليه الزمن رأى أنه لم يستجد شيئا ولم يحصل كبير علمه، فقال إنني لا يناسبني هذا العلم، وترك العلم لظنه أن عنده في فهمه ركوبة أو أنه لا يصلح لطلب العلم. قال فلما كان ذات يوم وبعد أن ترك بمدة مر على صخرة يقطر عليها ماء قطرة تلو قطرة، وقد أثر ذلك الماء في تلك الصخرة فحفر فيها حفرة، فتوقف معتبرا ومتأملا ومتدبرا، فقال هذا الماء على لطافته أثر في هذه الصخرة على قساوتها، فليس عقلي وقلبي بأقصى من الصخر، وليس العلم بأوطف من الماء، فعزم على الرجوع إلى طلب العلم، فرجع ونظر وصار من يشار إليهم فيه. هذا يفيدك أنه يحتاج طالب العلم إلى العزيمة وأن لا يمل، لا يقول أنا درست ودرست ما استفدت، ليرجع إلى السبب، ليس السبب في طبعه، في أكثر الشباب أو أكثر المقبلين على طلب العلم ليس السبب هو أنهم لا يفهمون، كثير منهم يفهم، ولكن السبب في عدم تحصيله للعلم أنه لم يسلك طريقه ولم يحصله على المنهاج الذي به تخرج من سبقنا من أهل العلم. هذا الطريق سهل ميسور، وهو أسهل من الطريقة التي يسلكها الأكثرون اليوم. إذا تبين هذا يحضر هنا السؤال المهم، وهو يردد كثيرا، يردده كثير من الشباب ويسألون عنه، ألا وهو ما هي المنهجية الصحيحة لطلب العلم؟ كيف يسير طالب العلم في هذا الطريق على وفق المنهجية التي إذا وفق الله جل وعلا الهد معها صار طالب علم ووصل إلى دراسته؟ وهو سؤال مهم للغاية، وحضور مجالس العلم مفيد، فوائد جنة، ومن أعظمها أن يتخرج طالب العلم منها من تلك الحلب، أن يتخرج فاهما لما ألقي عليه ويستطيع به يعني بما فهم أن يفهم غيره. أولا يحتاج طالب العلم إلى أن يكون عنده أخلاق ضرورية وصفات ملازمة له في مسيره في طلب العلم. أولها وأعظمها أن يكون مخلصا لربه جل وعلا في طلبه للعلم، لأن طلب العلم عبادة، والملائكة كما ثبت في الحديث الصحيح تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فهذه العبادة لا بد لقبولها ولتوفيق الله جل وعلا لصاحبها أن يكون مخلصا فيها لله جل وعلا، يعني لا يطلب العلم لنول مرتبة دنيوية، لا يطلب العلم الشرعي علم الكتاب والسنة لنيل جاه أو سمعة أو ليصبح معلما أو ليصبح محاضرا أو ليشار إليه بالبنان أو ليكون موقيا لدروس ونحو ذلك، لا، يكون قصده التحدث لله جل وعلا بهذا، وأن يتخلص من الجهالة فيعبد الله جل وعلا على بصيرة. إذن الإخلاص في طلب العلم أن يكون المراد وجه الله جل وعلا لا عرضا من الدنيا بأنواع تلك الأعراض، ويكون ناويا أن يرفع الجهالة عن نفسه. سئل الإمام أحمد قيل له كيف الإخلاص في العلم؟ قال الإخلاص فيه أن ينوي رفع الجهالة عن نفسه، لأنه لا يستوي عالم وجهول،
قال جل وعلا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال جل وعلا في آية المجادلة قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإذا الله جل وعلا فضل أهل العلم على غيره، والذي يطلب العلم ليعبد الله جل وعلا على بصيرة ليخلص نفسه هو من الجهالة وليكون في حياته موافقا لما شرع الله جل وعلا، هذا قد أخلص، قد أخلص لأنه قصد وجه الله جل وعلا، قصد أن ينجو من أن يكون متبعا لهواه جاهلا مقلدا. فالإخلاص أول تلك الشرائط وأول تلك الآداب والصفات. الصفات والآداب كثيرة صنفت فيها كتب ومؤلفات، بعضها صغير وبعضها كبير، لكن نذكر منها ما يهم في هذا المقام. فثانيها هو أن يكون رفيقا مترفقا في طلب العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بخبر عام فقال إن الله يحب الرفق في الأمر كله، يحب الرفق في الأمر كله، وهذا ظهور في العموم. وقال عليه الصلاة والسلام إن الرفق ما كان في شيء إلا زمانا، ويذكر بذلك العلم وطلب العلم. كيف يكون الترفق؟ يكون لئلا تروم العلم جملة، كما قال لك ابن شهاب الزهري الإمام تابع المعروف قال من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، وإنما العلم يطلب على مر الأيام والليالي. وقد أفصح عن هذا المعنى الشاعر حيث قال اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة وإنما الصيل اجتماع النقط. الرفق مطلوب. كيف يكون الرفق؟ بأن لا تروم العلم جميعا، بمعنى واحد يريد أن يروم علم التفسير يذهب يقرأ تفسير ابن جرير، تفسير ابن جرير في كل التفسير، هذا رام العلم جملة ما يحصل، يبدأ ثم ينتهي من تفسير ابن جرير، فإذا سألته لم يعلق بذهنه من التفسير إلا القليل، يتذكر أنه قرأ كذا وقرأ كذا، لكنه لا يفصح لك عن تفسير آية على الوجه المطلوب. إذا كيف يكون؟ لا بد من التدرج، والتدرج سنة لا بد منها. كذلك رجل يريد أن يطلب علم شبيه يذهب إلى لول الأوطار يبدأ به أو فتح الباري، يقول أنا خلاص انتهيت من مجلد من فتح الباري، هذا الرجل يعلم أنه لن يحصل العلم على ما كان عليه أهل العلم، فيكون قارئا مفكرا عنده معلومات متناثرة، لكن ليس هو العلم الذي قد أصل والذي بعده سيكون عالما إن وفقه الله جل وعلا. كذلك في الفقه، ماذا قرأت في الفقه؟ يقول أنا أقرأ في الفقه، أنا أقرأ في المجموع، هذا يسقط عليه أنه لم يأخذ بالترفق رام العلم جملة. المغني والمجموع والكتب الكبار هذه إنما يعني مسائلها الكبار من أهل العلم، لكن طالب العلم المبتدئ لا يقرأها قراءة من أولها إلى آخره، لا شك أنه قد يحتاج إلى بحث مسألة بخصوصها يرجع فيها إلى المطولات لكن لا يقرأها فردا يمر عليها. أيضا لا يهتم طالب العلم على من فروع الترفق لا يهتم بالتفصيلات، فإنه إذا كان في طلبه للعلم اهتم بدقيق المسائل واهتم بالتفصيلات فإنه ينسى ولو يحصل علما، لأنه لم يفصل ولم يبني القاعدة التي معها تفهم تلك التفصيلات. بعضنا يذهب إلى دروس تفصله جدا، ينكث أصحابها في كتاب سنين عددا طويلة ما انتهى منه، أو في الباب الواحد يجلسون أشهر ونحو ذلك، ويظن أن هذا يحصل معه علم. لا، هذه الطريقة ليست بطريقة منهجية، لأنه لم يترفق صاحبها فيها. وقد قال جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسونه. كونوا ربانيين فسرها أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة في صحيحه، قال: الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. هذا الرباني في العلم والتدريس هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. يشرف بالمدرس، يشرف المدرس وطالب العلم إذا درس أن يذكر كل ما يعلم في المسألة، أن يذكر بعد تحضير واسع كل ما وصل إليه تحضيره، لكن هذا شرف له ولكنه ليس بنافع لمن يعلم، لأنه هو يستعرض ما علم، والعالم إنما يعطي ما يحتاج إليه السامع، لا يعطي ما هو فوق ما قدر فهم السامع، يعطي ما يحتاج إليه السامع. إذن فلا بد من الترفق. كيف يكون الترفق؟ سيأتي جوابه في بيان المنهج الصحيح في التدرج في طلب العلم. الخطوة الثالثة أن يكون مواصلا في طلب العلم، يجعل للعلم أعز أوقاته وأحلاها، لا يجعل للعلم الأوقات الميتة، الأوقات التي كل فيها ذهنه وضعف فيها فهمه، يجعلها للعلم، يجعلها للدرس. هذا قد خالف وما ننصح نفسه. إذا العلم تعطيه من وقتك أعز الأوقات التي فيها صفاء الذهن وقوة الذهن والفراغ، وهذا إنما يكون بضمينة أمر آخر، ألا وهو أن يكون طالب العلم شغفا بالعلم ليلا ونهارا، يصبح مع العلم ذهن مشغول بالعلم، ينسي كذلك همه العلم، إذا أراد أن ينام بجنب الكتاب ربما يحتاج فيه إلى مسألة. ولهذا يقول بعضهم: إذا رأيت كتب طالب العلم مرتبة فاعلم أنه هاجر لها، إذا رأيتها مرتبة فاعلم أنه هاجر لها. إذا أتيت على غفلة ودخلت مكتبة فلان من الناس ورأيت كتبه مرتبة كل واحد في مكانه، معنى ذلك أنه ما يطالب، الأرض ما عليها كتاب ولا بجنبه كتاب، وإذا كان عند الطاولة ليس عليها كتاب، هذا معنى أنه يأخذ الوقت اللي يسأله بعض المثقفين أصحاب المسائل، يأخذ وقت قراءة. طالب العلم عنده وقت يسمى وقت قراءة، لأن وقته كله في طلب العلم، يصبح ينسي ذهن مشغول بمسائل العلم في فترة شبابه، الفترة الرئيسة في عمره التي فيها يحصل يكون شغل. هنا تتوزع الأوقات، الأوقات الجليلة التي يقوى فيها ذهنه يختار لها العيون التي تحتاج إلى كد به مثل الكف والأصول ونحو ذلك. الأوقات المتوسطة يختار فيها العلوم التي لا تحتاج إلى كد به مثل التفسير الحديث المصطلح ونحو ذلك. الأوقات التي يبلغ فيها فهمه يختار فيها قراءة كتب الآداب، كتب الرجال، تراجم الرجال، التاريخ ونحو ذلك، الثقافة العامة. إذن هو منشغل دائما أينما كان، منشغل مع طلب العلم، دائما يفكر فيه، لا يسليه عن طلب العلم ملتف ولا صحبة. ولهذا نرى أنه من أكبر ما يعاب على بعض من يظن أنه طالب علم أنه يمضي الساعات الطوال في مجالس في قيل وقال وأحاديث لا تمس إلى العلم بصلة. هذا ما يكون طالب علم، إنما يكون شيئا آخر بحسب ما أشغل به نفسه. أما طالب العلم فمشغول سلواه وهواه ورغبته في طلب العلم. المجلس الذي فيه كلام عن مسائل العلم وبيان ما أنزل الله جل وعلا في كتابه أو قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مكان شرح الصدر ومكان صحة الصدر أو مكان تعليم أو مكان بيان للعلم الذي أنزله الله جل وعلا، هذا هو صحة الصدر ومكان راحته. إذن فطالب العلم ينبغي بل يجب أن يكون من خصاله الملازمة له أن يكون ملازما للعلم، لا يعطي العلم بعض الوقت، إنما يعطيه كل الوقت أو جل الوقت في فترة شبابه، الفترة التي فيها تحصيل العلم. ولهذا يقول بعض من تقدم: أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، لأن العلم غزير مسائله كثيرة شتى. ولهذا كان بعض أئمة الحديث حدث بحديث وهو على فراش الموت، حدث بحديث وهو على فراش الموت فقال لكاتبه اكتبه، هو على فراش الموت قال لكاتبه اكتبه، علم شطله في هذه اللحظة. هذا يدلك على إخلاصه وعلى متابعة القلب الشغل بذلك الشيء. الإمام أحمد لما كان في مرضه الأخير كان ربما أن أصابه بعض الوجع فأن أنين يخرج الأنين، فأتى بعض تلامذته فروى له بالإسناد أن محمد بن سيرين مولى أنس بن مالك رضي الله عنه كان يكره الأنين، قال: فما سمع أحمد آمنا حتى مات. هذه النفسية لطالب العلم وللعالم هي التي بها يجعل الله جل وعلا طالب العلم عالما في مستقبل أمره إن شاء الله تعالى، نافعا كل همه مع العلم، همه مع العلم ليلا ونهارا، يستفيد ما يشتق الفائدة يأتي فيها الصغير أو الكبير. بعضهم يأتيه من هو أصغر منه بفائدة فيستكبر عليها أو لا يصغي لها كل سمع، وهذا لأجل أنه عظم نفسه على العلم. فإذا عظم نفسه على العلم فإنه لا يكون من المحصلين للعلم، بل إن العلم يكون مع الصغير ويفت الكبير، فهذا العلم يفهمه من هو أصغر ويفت الأكبر، فإذا وضحه له استفاد. وهذا يذكر أهل العلم له المثل الواضح، ألا وهو قصة سليمان مع الهدهد، فإن الهدهد مع ضاعته قدرا وذاتا ومع رفعة سليمان قدرا وذاتا ومنزلة عند الله جل وعلا وعند الخلق، قال له الهدهد: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فعلمها الهدهد وجهلها سليمان عليه السلام، فهذا استفاد منه أهل العلم أن لا تتكبر على من أفاك بفائدة صغرى أم كبر، يأتيك بفائدة يستشكل استشكال أرعه سمعك لأنه يفتح لك باب بذلك. هذه الخطاب الثلاث مهمة جدا لطالب العلم، وهناك غيرها كما ذكرت لك تطلبها من الكتب التي ألفت في هذا البحث. الآن نأتي للسؤال المهم، كيف يكون الترفق، كيف يكون التدرج في طلب العلم، أو ما هو المنهج في طلب العلم؟ الجواب أن العلوم متنوعة مختلفة، العلوم الشرعية متنوعة ومختلفة، فمنها علوما أصلية ومنها علوما مساعدة، يسميها بعضهم علوم الآلة، ويسميها آخرون علوما صناعية. العلوم الأصلية هي علم الكتاب والسنة، يعني علم التفسير، علم الحديث، علم الفقه. ثم علم التوحيد نخرجه من علم الكتاب والسنة لأجل عظيم منزلته، لأن كل هذه العلوم متفرعة من ومفهومة من الكتاب والسنة. إذن عندنا في العلوم الأصلية لطالب العلم التفسير والتوحيد والحديث والفقه. العلوم المساعدة، العلوم المساعدة هي أصول التفسير أو ما يسمونه بعلوم القرآن، أصول الحديث أو ما يسمى بالمصطلح، أصول الفقه، النحو وعلوم اللغة. ثم هناك قسم أخرى، العلم منه أصول ومنه ملح، منه أصول ومنه ملح. الأصول مثل هذه العلوم كلها اللي ذكرت، الأصلية والمساعدة، والملح كالأخبار والتراجم والغرائب والقصص والتاريخ ونحو ذلك. علم التفسير، فقل أولا علم التفسير، علم التفسير تتدرج فيه، تتدرج فيه بأن تبدأ بتفسير مختصر جدا تطلع فيه على معاني كلام الله جل وعلا، وخاصة إذا كنت حافظا للقرآن فإنه يكون من أنفع الأشياء لك أن تمر على تفسير مختصر. كان العلماء يعتنون بتفسير الجلالين في العصر المتأخر، وهو نافع مفيد، لكن تحترم في قراءته على ما فيه من التأويلات، فقد صنفه الجلالان، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. ثمر فيه من أولا تأخذ المفصل حيث إنك تسمع كثيرا في الصلاة، تمر عليه تفهم المعاني باختصار، يعني هو كله مجلدون صغار، فإذا مررت على 50 صفحة أخذت المفصل كاملا 50 صفحة، فهمت المعاني اللي تسمعها في الصلاة، فيكون معك علم واضح. كيف تعرف أنك فهمت التفسير حتى تنتقل إلى غيره؟ هنا الجواب أن تستطيع أن تفسر السورة على نفسك. مثلا تقرأ سورة الشمس وضحاها، فقرأت تفسيرها في الجلالين وفهمته، كيف تعلم أنك فهمت؟ تغلق التفسير وتبدأ تفسر على نفسك. فإذا استطعت أن تفسر بصواب وبدون تلفظ وبوضوح في فهم الآيات عند نفسك فإنك تكون قد درجتها، فهمت معناها تفسيرها، ويمكن أن تنتقل بعدها إلى غيرها. وهذه طريقة يأتي تفصيلها في غير التفسير. هذا أولا تبدأ تفسير الجلالين، بعد ذلك تنتقل إلى ما هو أعلى منه، مثل تفسير الشيخ بن سهدي، أو مثل تفسير البغوي أو ابن كثير، أو مختصرات إذا كان هناك مختصرات ثانية من المعارضات، فترجع إليه تقول تمر عليها مرورا تعرف معه المعاني. يكون المعلومات التي فيها التي هي أطول من الجلالين تكون قد أتت ذهنك بعد فهمك لما أورده الجلالان، واضح؟ فإذا أتت المعلومات الأكثر تكون المعلومات الأقل واضحة، يعني استطعت أن تفسر وصلت وضحها، فسرتها على نفسك. بعد ذلك إذا قرأت ابن كثير، إذا قرأت البغوي ونحو ذلك من الكتب التي هي أكبر قليلا، بعد ذلك أنت ستحس من نفسك أنك أدركت أكثر، وهكذا مع مرور الزمن تحس أنك قد نميت فهمك لكلام الله جل وعلا. التوحيد، التوحيد قسمان، القسم الأول العقيدة العامة، القسم الثاني توحيد العبادة، يعني علم التوحيد الذي ستدرسه إن شاء الله، وتقسم لتوحيد المطلوب توحيد الربوبية والألوهية والأسماء، لا، هذا تقسيم للتوحيد من حيث هو علم. العقيدة العامة ألف فيها كتب، منها لمعة الاعتقاد، ومنها الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنها الحموية ذكر بعض المسائل، ومنها العقيدة الطحاوية وغير ذلك من ما ذكرت فيه مباحث الاعتقاد كاملة، يعني يذكرون مباحث الاعتقاد كلها، كل مباحث الاعتقاد، مثل الإيمان بالله، أسمائه وصفاته، ربوبيته وما يتعلق بذلك، هو الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، أحوال القيامة، أحوال القبر، البعث، ما يحصل جهرسات القيامة، حق الجنة والنار، القدر وما يتعلق به، ثم يذكرون تفاصيل للاعتقاد، مباحث أخرى مثل الكلام في الأولياء كراماتهم، مثل الكلام في الصحابة رضوان الله عليهم، مثل الكلام في الإمامة وحقوقها، في الكلام في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، مثل الكلام في الأخلاق ونحوها كما ذكر شيخ الإسلام في آخر الواسطية. هذه تسمى عقيدة عامة لأهل السنة والجماعة، هذه تأخذها بالترتيب، تبدأ بكتاب مختصر تقرأه على شيخ، التفسير ما يحتاج أن تقرأه على شيء، أما يعني إذا أشكل على شيء فتل فيه أو عنه، أما التوحيد فلا بد من قراءة شيء، تأخذه مختصرا مثل لمعة الاعتقاد، إن حفظتها فحسن وهو المراد، وإن لم يتيسر فكررها حتى تفهم مباحثها. من الأغلاط التي تواجه طلاب العلم أنهم يأخذون كتابا ما استعرضوا مسائله ولا مباحث، يعني يحضر يعرف الموضع الذي يحضر فيه عند المعلم، وهذا غلط، بل الواجب أن تعرف المباحث التي تكلم عنها الكتاب. لمعة الاعتقاد تمر عليها من أول إلى آخر، تعرف تركيبه والمسائل التي تعرض لها ونحو ذلك، ثم بعد ذلك تقرأه على معلم وعلى شيخ. كتاب في أوائل الكتب لمعة الاعتقاد، مسائل واضحة مختصرة، إذا شرح لك وقرر عليه تقريرات كتبتها، بعد ذلك اهبطه، فإذا ضبطت هذا الشرح نفسك وعرفت من نفسك وعنفت أنك أحكمت أو أحكمت أكثر تنتقل بعده إلى الواسطية تأخذ أيضا الواسطية على معلم. ثم كيف تعلم من نفسك أنك فهمت الباب؟ بعض الناس يقرأ فإذا أتى يعبر عما قرأ إما أن يعبر بعبارة غير شرعية غير علمية وإما أن يعبر خطأ يكون فاهم أصلا خطأ من جراء قراءته. لما؟ لأنه لم يختبر نفسه. فأنت إذا قرأت الفصل من الواسطية مع شرحه تبدأ تدرسه على نفسك تعبر عنه تقول مثلا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية في أولها مثلا فهذا اعتقاد الفرقة النادية أهل السنة والجماعة قد فشل. الفرقة النادية من هم؟ أهل السنة والجماعة من هم؟ حتى تعرف من نفسك أنك أوافق معاني هذا الكلام. إذا أتى في أثناءه درست كلام عن صفات مثلا صفة العلو لله جل وعلا مستوى على الأرض تذكر ما تعرض له الشارع من المفاهيم ما تأخذها سماعا أو قراءة تقول أنا قرأت الواسطية هذا لا تحصل معه العلم بل لابد أن تدرس. وهذا الذي يسميه أهل العلم معارضة العلم ومدارسة العلم ومذاكرة العلم له ثلاثة أسماء معارضة مذاكرة مدارسة. ولو يستعمل أهل الحديث له لقب إيش؟ المذاكرة المذاكرة ذاكرته بكذا كما مر في بعض أخبار الإمام أحمد أنه صلى العشاء هو وأبو زرعة الرازي وبيت الله بن عبد الكريم الإمام المعروف صلى العشاء سويا ثم دخل إلى المنزل فما فجئ إلا بأذان الفجر مكف الليلة يتذاكران. كيف يتذاكران؟ هذا يذكر إسناد وذاك يذكر المتن. هذا يذكر المتن ما تكلم عليه إذا كان عليه صدق أو نحو ذلك يتذاكران العلم. هذا فيه تثبيت الله. أما أن تحضر عند الشيخ والمعلم وتسمع وتذهب وعهدك به آخر ما سمعته هذا لا يحصل علما. تسمع وتستفيد ومأجور إن شاء الله لكن لا تنمي العلم ولا تؤسسه عند نفسك. فإذا إذا سمعت قرأت الشرح فهمت معنى الكلام علامة فهمك عند إغلاق الكتاب أن تبدأ تشرح وتوضح المسائل. إذا كنت فاهما 100% فتوضح كل المسائل لم يكن في ذهنك اشتباه. إذا كان فهمك ناقصا أو مضطربا أو مشوشا فتلاحظ أنك أثناء الشرح لهذه الكتب الأساسية التي هي أصول فتلاحظ أنك اضطربت تتكلم ما تعرف كيف تعبر اختلطت عليك المسألة مع أنك كنت حين أمرته أنك فاهم له. ولكن عند الاختبار يفهم المرء أولها بتنظر إلى نفسك تعرف أنك فاهم أو لست بفاهم. فإذا ما استطعت أن تشرح هذا المقطع أو تلك الجملة فمعنى ذلك أنك تحتاج إلى إعادتها فلا تنتقل إلى ما بعدها إلا بعد إحكامه. سابقا طلاب العلم يحضرون عند الشيخ مثلا يدرسهم في اللغة مدارسة مدارسة لما درسوه. واحد يغلق الكتاب ويشرح لصاحبه والآخر يشرح له ومن الحسن في طلب العلم أن تتخذ لك صاحبا واحد لا تكثر صاحب واحد لا تكثر. وهذا الصاحب تراجع أنت يا العلم تشرح له ويشرح لك تبين خطأ فهمك ويبين خطأ فهمك وتتفاعل بها. إذا انتهيت من الواسطية تأتي الدرجة الثالثة بعد فهم الواسطية تماما تأتي الدرجة الثالثة تنتقل إلى الحموية أو إن شئت تنتقل إلى شرح صلح الطحاوي ما في حاجة. تستطيع بعد فهم الواسطية تماما إذا فهمت الواسطية تماما تستطيع أن تأتي شرح الإسلام تمر عليها وتفهمها بإذن الله تعالى. لكن من العجب أن يأتي بعض منا ويأتي يفتح الكفاية ويقرأ فيها. وهنا أحكم مسؤول علم الاعتقاد لا يدينهم تعبان كليل ما عنده إلا 10 دقائق ربع ساعة أو خلينا نقرأ في الفتاوى ويفتح ويقرأ، ثم بعد ذلك يصبح يجادل في بعض المسائل وما فهمها أصلا. وهذا كثير واجهناه، كثير يأتي يقول قال شيخ الإسلام كذا، إذا راجعت ما وجدت منه الكلام كما فهم، لأجل أنه أعطاه وقت مقتطع ليس به جيد. الثاني لأجل أنه ما عنده أصول تلك المسألة، يعني أصول تلك المسألة ليست ثابتة عنده، فيكون فهمه لكلام العلماء ليس بقوي. الأعظم من ذلك أن لا يقول أحكم الواسطية أو الحموية أو جمعة الاعتقاد أحكمها فهما، ويذهب إلى كتب السلف كالسنة للإمام أحمد أو الإيمان لسنة لعبد الله أو كالإيمان لابن مندة أو كالتوحيد لابن خزيمة أو كالتوحيد لابن مندة ونحو ذلك من الكتب الكبار التي ليست المسائل فيها مؤصلة كما أصلت في الكتب المتأخرين، لكن إذا أصلت المسائل ثم ذهبت إلى تلك الكتب فسيكون استدلالك بكلام السلف على أتم وجه، وستفهمه على أتم فهم إن شاء الله تعالى، لأن الكلمة من كلام السلف سوف تكون في بالك منوطة بالمسألة التي كانت عندك وصولها في تمام الوضوح. فالفت الكلمة واضحة عندك، معناها مرادهم بها، محترزاتها، ما تحوي. من أمثلة ذلك مثلا الكلمة التي هي في أول لمعة الاعتقاد، حيث قال صاحب اللمعة، لا قال صاحب اللمعة في أولها أن في الإيمان بالأسماء والصفات، قال ولا بلا كيف ولا معنى، بلا كيف ولا معنى، هل يكون طالب العلم ولا معنى؟ هل إذا ما فهمها على حقيقتها فإنه إذا أتى إلى كتب السلف ثم تحرم على علمائنا الكبار، لأن عندهم من العلم ما ليس عند غيره. فإن لم يكن عندك من الوقت ما يناسب أوقاتهم ونحو ذلك فلا بأس أن تلحق بغيرهم من طلبة العلم منهم على شاكلتنا، ولكن بفروضه المعتبرة. الثالث الحديث، الثالث الحديث، الحديث أول ما يبدأ طالب العلم بحفظ الأربعين النووية، وربما لو سألت أكثر الحاضرين هل حفظوا الأربعين النووية؟ يقول لا ما حفظوها، وانتقلوا إلى دراسة الكتب الكبار من الأوثار وسبل السلام إلى فتح الباري إلى سورة السنة، والأربعين النووية هذه هي القاعدة. رجعتم إلى شيء، إلى الكتب التي ترجم فيها مؤلفوها لأهل العلم، كتب التي كتب التراب التي ترجم فيها العلم، انظر واقرأ، ما تجد أنهم ذكروا في ترجمة عالم أنه قرأ كتابا كبيرا، مثلا ما تجد أنه ترجم للعالم الفلاني الجليل بأنه قرأ فتح الباري أو قرأ المجموع ونحو ذلك، ما تجد، لكن تجد في تراجمهم أنه يقول حفظ، حفظ مثلا الأربعين النووية، حفظ الملحة النحو، حفظ العمدة الفقه، حفظ عمدة الأحكام، يذكرون في المختصرات. لما؟ لأمرين، الأول ليبين أن طريق العلم هو هذا لا غير، الثاني ليبين مكانة هذا العالم وأن علمه مرتب مؤثر لأنه ابتدع بتلك المتون فأحكمها ودرسها على الأشياء. ما تجد من فلان قرأ فتح الباري، قرأ من الأوطار، ما تجد، ما تجد، ولا يثنى على العالم بذلك، لأن من هذه الكتب تعرف مسائلها التفصيلية إذا أحكمتها، إذا كان ثم وقت عالم حتى طالب علم جيد بأنه جعله يمر عليه كتاب من الكتب المقيمة، هذا فالله يأتيه من يشاء، لكن ليس القاعدة. إذا في الحديث أولا تبدأ ب
حفظ الأربعين نووي حفظا لا غير، لا بد تحفظها مثل فات، تحفظها تمرها دائما كل أسبوع متختمة فيها، تختمها حتى تكون واضحة عند الثاني. بعد ذلك تقرأ شرحا لها، وحدد لو يكون على شيخ أيضا، وإن لم يكن فتقرأ شرح بطلبته وتسأل فيما أشكل عليك، تسأل أحد العلماء. كيف يكون بعد حفظك للحديث أو بعد حفظ جميع الأربعة النووية، تبدأ كل حديث بأن تقرأ شرح النووي عليه، النووي مختصر أكبر من النووي، شرح ابن بطوط العيد ثم وليد، شروح كثيرة لكن أكبرها شرح ابن رجب الحنبلي الحافظ المعروف. تقرأ شرح النووي، فإذا قرأته على حديث إنما الأعمال بالنيات فضلة الأرض خلاص لا الشرح، تبدأ تشرح الحديث. هذا ينفعك كثيرا إذا أردت أن تعرض بنفسك، لكن تبتدي أي حديث من الأربعة النووية وأنت رابط للشرح ثم تشرح بما غدقته كافي ونافع للغاية. احتاج إليك فترة جمعة وبيأتي مسجد فيها عدد من طلبة العلم، كل واحد يقول للثاني لا ما أخطب، أنا يخطب الثاني ما عنده ما حضر، ما يمكن. طالب العلم لا بد عدته معه في أي مكان، أقل من عدة أن يكون معك آيات مع أحكام تفسيرها، سورة العصر تفسيرها، سورة الإخلاص تفسيرها وغيره، أو الأربعين نووية مع إحكام شرحها. لا بد قاعدة لك تنطلق منها، وستكون بإذن الله جل وعلا رائدا ومشاهدا لعلم النفع بحفظ الأربعين النووية مع إحكام شرحها، لأنها ضمت من المسائل الشيء الكثير. الفقه بعد ذلك تنتقل من الأربعين النووية إلى عمدة الأحكام في الحديث، بعد ذلك إلى البلوغ. إذا واحد حكم نفسه نشاط ويقول أنا ببدأ بالبلوغ، لا بس يبدأ بالبلوغ حكما، وإن لم يكن فعمدة الأحكام. بعد البلوغ يعني خلاص صراحة إذا يكون منا من يثق بالبلوغ نعم. لا مانع أن تقرأ في كتب السنة صحيح البخاري صحيح مسلم وفي غيرها، لكن لا تقرأ فيها وأنت ما ضبطها تلك الأشياء، لأن تأتيك مسائل متشابهة، حديث ما تعرف معناها، حديث بجنب آخر ربما يكون المعنى في شيء من التعارض، المسائل الفقهية المستنبطة منها ربما تعز عليك ونحو ذلك. الفقه، الفقه تبتدئ بعمدة الفقه لابن قدامة، ومن لم يكن مثلا في هذه البلاد يبتدئ بأي مثل من المثل الفقهية في أي مذهب، لكن مذهب الحنابلة هو أقل المذاهب مخالفة أو أقل المذاهب مسائل مرجوحة، فإن المسائل المرجوحة مثلا في مثل زاد المستقنع قليلة وأكثره راجح، أكثره راجح. المقصود تأخذ مثل مثل عمدة الفقه، تأخذه وتضبط مسائل كل باب، مثلا تمر على باب المياه، باب المياه تمر على الباب أول مرة سريعة فتعرف تقسيمة في الباب، إيش بدأ انتهى ما مسائله، ثم بعد ذلك تبدأ تقرأ فيه على معلم، هذا لا بد منه. إذا ما توفر أنك تقرأ على نفسك أو تقول أنا والله رجل خدمت لي الأمور إشارة إلي بالبناء مدرس كذا صعب أني أحضر، بعض يقول أنا صعب أني أحضر على شيخ أو نحو ذلك، لا تقرأ وتسأل عما أشكل عليك. كيف يقرأ الفقه؟ هذا سؤال مهم، كيف يقرأ الفقه؟ لأن ما يستعذر أن الكلمة منهجية قد تكون مملة في بعض الأحيان. نرجع إلى السؤال، كيف يقرأ الفقه؟ كثيرون يقرؤون الفقه دون أن يعلموا كيف يقرأ الفقه. الفقه ليس كالتوحيد، التوحيد تصور مسائل السهل، مسائل الصفات فيها إثبات فيها تأويل، تأول العلو إلى كذا، إلى علو القهر علو القدر، تأول الاستواء إلى كذا، واضح تصورها واضح، لكن الفقه تصوره ليس بالواقع. فهم صور المسائل لأن تشتبه بالمسائل في مسائل أخرى ليس بواضح، فيحتاج منك درس الفقه إلى أناس. أولا تتعامل مع هذا المختصر بالسؤال والجواب، بالسؤال والجواب. كيف؟ تقول مثلا المياه، المياه ثلاثة أقسام، المياه ثلاثة أقسام، تأتي تخاطب الشرح أو تسأل سؤال غير مخاطب تقول كم أقسام المياه؟ أقسام المياه ثلاثة، الأول هو الطهور، ما تعريفه؟ يأتي تلاحظ أن في هذه الأسئلة إذا مرن يكون الجواب بعد سؤاله، ما تعريفه؟ هو الماء الباقي على أصل خلقه مثلا، أو كما يقول غيره هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. إذا سألت وهو أجاب، فعاملت مع كتاب الفقه كأنه معلم، تسأل أنت وهو يجيب، تسأل وهو يجيب، إذا أتى احتراز أو إذا أتى شرط تسأل بالأسئلة المناسبة، تقول مثلا مطلقا يا طالب الماء الباقي على أصل خلقته، تسأل تقول مطلقا هو يجيب، يذكر لك الحالات، هل خالقه ممازج غير ممازج، هل إلى آخر، تبدأ أن تسأل وتقسم، تسأل وتقسم، تسأل وتقسم. والعلم في الفقه إنما هو بشيئين، أولا التصور، ثانيا بالتقاسيم، تصور المسألة، ثانيا بالتقاسيم. أنفع شيء لك في الفقه التقسيم، تقول هذه تنقسم إلى كذا وكذا، الأشياء العارضة على الماء الباقية على أصل خلقة تقسمين، ممازجة غير ممازجة، طيب مثل الممازجة فلا يتدى، هو يمثل لك الشارع يعني نفس الماثل مثل ابن قدامة في العمدة يمثل لك هو، بس انت اسأل وهو تجد التمثيل أمامك، تجده ممثل. انتهيت من أول قسم الماء الطهور، لا تهتم في درس الفقه بالراجح بالدليل، لا لا تهتم هذه، لا لأنك ما يراد منك أن تكون مفتيا، اللي يهتم بالراجح وبالدليل هو المفتي، إنما أنت الآن متعلم، يراد من درسك الفقه أن تتطور المسائل الفقهية وتفهم تعبير أهل العلم في الفقه. مثلا مختصر الزاد، الزاد تعرفه مختصر نحو 30,000 مسألة، كيف كل واحدة بنعرفها بدليلها راجح مرجوح، نكون ما أمضينا ما فهمنا الزاد، ولذلك الآن قليل من شرح الزاد من العلماء، لأن يعني طريقة الشرح الطريقة اللي كان يستعملها العلماء سابقون والتي نفعت أهل نفعت الطلاب وأخرجتهم أهل العلم ليست هي الموجودة الآن. تفصيلات وتعليلات، تفصيلات وتعليلات، يطول الكلام في مسألة واحدة، ولا يراد من طالب العلم أن يتصور في المسألة كل ما قيل عنها، إنما تتصور شيء المسألة وحكمها بناء على هذا المذهب. إذا صار عندك، انتهيت الآن من القسم الأول مقسام المياه، تغلق الكتاب ونفس الطريقة، تأتي تعيد، تعيد هذا القسم وتشرحه، تلاحظ إذا كان فهمك مشرقا تلحظ من نفسك، وإذا كان فهمك مغربا فتلحظ من نفسك، وشطان بين مشرق ومغرب، صارت مشرقة وصرت مغربا، شطان بين مشرق ومغرب. تعيد إذا لاحظت أنك ما فهمت، تعيد، تسأل أهل العلم ونحو ذلك. المعلم اللي يعلمك في المسائل التي يعلم أن الفتوى بخلاف ما ذكر في هذا المثل، المعلم الرباني يذكرك بها، يقول هذا هو الفتوى على خلاف ذلك، القول الراجح هو كذا، ليس القول الراجح في كل مسألة بما يترجح للمعلم، لا، لكن القول الراجح بما عليه المكتوب الذين يكتون من أهل العلم الكبار، يربط بين كتاب الفقه وبين الفتوى، يجعل في السلح عندك بين هذا وهذا. كان أهل العلم عندنا في التدريس وتدريس الزاد يذكرون الأشياء التالية، كان يهتمون بالزاد. العمدة هذه إنما لأجل ذات الجمل نذكرها، ولا الأصل هو البداية بالزاد. يذكرون أولا صورة المسألة، حكمها، حكمها يعني بناء على ما ذكره صاحب الكتاب، حال لشيخ الإسلام ابن تيمية أو تلميذه ابن القيم أو أحد من أئمة الدعوة، هل له اختيار مخالف؟ لأنه نخل المذهب، فالمسائل المرجوحة بينوها، هل له اختيار مخالف؟ نقول مثلا في المياه، المياه ثلاثة أقسام، يقول لك المعلم يختار الشيخ تقي الدين في شيخ الإسلام أن المياه قسمان، بس لا تحتاج تفصيل بكل مسألة ولا تعليل وأبدا. المسألة اللي فيها قول لشيخ الإسلام في الفقه أو أحد من أئمة هذه الدعوة اللي حققوا وحققوا يذكرها، هل المعلم أيضا يحتاج إلى ما عليه ما يعرفه إلى معرفة ما عليه الفتوى ويقول لك يفتي الشيخ الفلاني أو أنا يفتي سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله وأنفع به أن بكذا المسألة يرغب، هذا الذي تحتاجه. أما أن نأتي ونقول نأتي عند مسألة فهذا دليلها كذا استدل لها بكذا وهذا الدليل أخرجه فلان وفلان وفيه الرأي الفلاني فيه علة ولا يصح الاستدلال وقول مرجوع والصواب قول الشعبي وإسحاق الشافعي، هذه المسألة ما تحتاج. صحيح طالب العلم اللي يعرف هذه المسائل يتحملها يقراها في الكتب المتأولة، ليس كل كتاب قرأته هنا وحضرت منه أنا أعطيك المعلومات بمعنى أني أستعرض ما قرأ، هذه ليس طريقة أهل العلم، إنما طريقة أهل العلم أن يعطيك ما ينفعك، أن يعطيك ما ينفعك، هكذا في سائر الأبواب في فتح كل باب تمر عليها على هذه الطريقة. إذا ضبطت المسائل تصورات تأتي أنت مع الزمن تكون القاعدة قد بنيت، المسألة هذه مرجوحة راجحة دليلها القول المخالف تنبني معك مع الزمن، تأتي كل يأتي كل ركن في مكانه الصحيح، تنبني يبدأ البنيان معك يرتفع 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 تصور المكان. في البداية تكون 10% فاهمها فاهم أدلتها وصورت المسائل 10% فاهم أدلتها، بعد سنة تلاحظ أن 15% يكون جاد، بعد سنتين 20 وهكذا مع الزمن. أما الطريقة من اليوم موجودة واحد يأتي طالب علم عنده في مسألة تفسير ساعة تسأل في مسألة أخرى في الفقه ما عنده علم فيها، هذا خلل، خلل في طلب العلم شمولية ما بعد ذلك تبدأ من المثاني حتى يقنط. على نفس الطريقة تفسير بالعلوم المساعدة، إذا انتهينا من العلوم الأصلية تسير في العلوم المساعدة على نفس الطريقة، تبدأ بالمختصرات ثم تترقى شيئا فشيئا. ذكرت لك أن من العلوم التاريخ يدخل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة ابن هشام فيها كفاية في ذلك، يدخل في أنواع التاريخ، هذا علوم اللي هو الملح تقرأ ما شئت من ذلك. لا العلوم المساعدة لابد من العناية بها، أصول التفسير، أصول الفقه، أصول الحديث اللي هو المصطلح، النحو، والنحو لا علم بدون نحو. يقول الشاعر لابن الوردي جمل المنطق بالنحو ثمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل. من طالب علم تجد كلام مكسر هذا يطلع كيف أنا أعتمد على فهم معاني الكتاب والسنة وهو لا يفهم النحو ما هو مؤتمن في الواقع. أنا بقول مقلد بينقل لكن يأتيني في مسائل الفلسفية أو عبارة أصلا عربية ليست بجيدة ما يفهم اللسان العربي، هذا لا شك أنه غلط، لابد من عناية النحو، والنحو عندك من إعراب تقرأ على شيخ ثم تعرض ما فيه، أي شيء قابلك أعرضه، تقرأ خبر في جريدة أعرضه، سورة تقرأ القرآن أعرض، حديث أعرض، هذا خلق لك يعني يبين أنت النحو عندك ثلاثة وإلا إذا تشارك فيه. كان العلماء الآن من كبار العلماء كان
يأتي ويسأله
في الإعراب. لابد في مجلس أهل العلم يدرس في النحو والعلم الأخرى لابد يسأل ما إعرابه قوله تعالى كذا، إعراب الجملة الفلانية ينشطه مع الإعراب. إذا ترقى وكان حجز الألفية فيكتب الإعراب بالدليل، يكتب الإعراب بالدليل. مثلا يقول محمد قادم، محمد ما إعرابها؟ قال مبتدا. يقول المعلم درس النحو هذه ما هي موجودة الآن راحت اللهم. يقول المعلم قلت مبتدا ما الدليل؟ يقول قال ابن مالك في القضاء مبتدا زيد، مبتدا من زيد وحاضر خبر، إن قلت زيد حاضر من الخبر. ذكر لك الدليل من البيت. مثلا يقول للذين لا يؤمنون في الآخرة مثل مثل السوء. مثلا يعني هنا يقول اسم موصول، الذين اسم موصول صحيح، لا بد له في صلته من عائد يعود إليه. أين العائد؟ يقول للطالب العائد محذوف. يسأل المعلم ما الدليل؟ يقول قول ابن مالك بعائد مفتصل إن انفصل، والحظ عندهم كثير منجلي في عائد مفتصل إن انفصل إلى آخر. الحظ عندهم كثير منجلي، هذا الشطر شطر بيت ثم صدر البيت اللي بعده في عائد مفتصل إن انفصل بفعل نوست كمن يرجو يهب. قال الدليل هذا يربطنا في النحو تماما، لكن هذه الطريقة ليست موجودة الآن. المقصود من هذا نختم الدرس بالوصية لجلس طلب العلم وأن تحرصوا على المنهجية، والأمة اليوم بحاجة إلى علماء إلى طلاب علم، لأن هذا يوجههم الناس بالآراء بالأفكار بالثقافات بالمفاهيم، لا إنما يوجه بالعلم. علم الراجح تقول يستحضر دليله يفهم أصل المسألة وكلام أهل العلم عليها حتى يصير الناس على بينه. ونحن بحاجة إلى طلاب العلم اليوم، والطلاب الراغبون في العلم كثيرون، لكن طلاب العلم قليلون. من طلاب العلم هم الذين يسيرون على وقت الطريقة الصحيحة التي سار عليها من كان قبلنا من أهل العلم، وهي هذه الطريقة التي ذكرت لك. فإن أنت طبقتها فستكون منتفعا بإذن الله أكبر الانتفاع، تحس بنفسك في سنة أنك تغيرت تغير واضح، أحسست من نفسك من طالب علم بدون قصد. وإن أهملت وحضرت ورحت وجيت وما أفضلت فهمت وتحرم بقدر ما أفضلت بذلك. أسأل الله أن ينور قلبي وقلوبكم بالهدى والاستقامة، وأن يجعلنا من طلبة العلم الذين يخشونه، وأن يجعلنا للناس أئمة هدى يرشدون من دل إلى الهدى ويحيون لكتاب الله المنفى. وأسأله لكل واحد حاضر معنا أن يكتب الله جل وعلا له خير خاتمة في حياته، وأن ييسر لنا الخير أيننا كنا، وأن لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، وأن ينقل بأيدينا إلى كل عمل أو قول نحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
وينظر إلى ما هو يشهد هذا الشيء، ويتاك ما يشهد هذا المجال الطبيعي يشهد الله يشهد معه كم تنفع البطيرة الأول ويجبها
بخط يحدث عن مساء الصلاة جهنها، إذا كان ذا ما يصعب الزكاة يعني مع العمر يحصل شيء خطوة فخطوة، لكن عمل منها المصر إذا كانت الشهودة كما لا يعلم الجواب بما ذكرت أنه يسير بالريح
وهذا يجب في هذا الطريق ولأنه يبقى في الطريق للسلطة ويسر لهم استعماله بهذه المهمة
المستقر الراوي ليس منه
الضعيف أو الصغير فهم عليه في السنة به. وقد يكون هذا الرجل كما قلت ضعيفا أو سجانا أو مفروكا، لذلك ما كان الهناب رحمه من مجلس ضعيفا إلا من حق كثير وصناعه من صوحه. وكان من أشد المنكرين والتجوث والمدلسون صعب من الحجاج وصعب من الحجاج حتى أنه كان يقول لأن أشرب من ضول الحمار حتى أرض الظمأي يحب إليه من أنتمون، وكان يقول لأن أهلي أحب إليه من أنتمون، وكان حبيبا جدا، وكان يقول التجوث أكل شهر. فأبو الحق كروه كان صعب ما وحي ويأخذ من حديثه إلا ما صدق فيه بسرعة. وهنا فائدة من خصوص رواية الشعبة عن ثلاثة نفر من حديثه وهم من المدلسين. قال صادق كما رواه ابن كثير في معرفة السنة والأنصار بسنة الحديث عنه، قال كفيتكم تبليس ثلاثة، كفيتكم تبليس فقال للأعمى وأبي الحق السنوي. فحيثما رأيت شام عن واحد من هؤلاء ولو خمر ولو قال عنه فخذه ولا تعله بالتجميل. يعني انت ترى شام من أبي الحق كبير عن فلان لا تكن أبو الحق مدلك فقد عنها، يريد أن الراوي عنه صادق. وشام لا يغني عن هؤلاء إلا ما ثبت أنه سمعوه من سيفه. فلا أبو الحق عن هؤلاء لا يصدق لا تعلم الحديث، فتبليس واحد من هؤلاء إذا كان الراوي عنه صادق. وفي الصحيح أبي عوانة بسند صحيح قال عن شعبة قال كان حميمتي من الدنيا مسك القتالة، فإن قال حدثني كتبت وإن قال قال تركت. وهو لأن أبي الحق سريع يدلس من ترى وقام لأن المسلمة دلست في هذا الحديث مسألها. فهو كان الحديث من عبد الله بن عطاء فغضب، وغضب هذا يدل على انه دل، لانه لو كان سمع حقيقه لغضب وقال نعم سمعت، ومن غير ذلك يغضب ويتوقف هذا دليل على انه دل. فاصر صعبه على ان ياخذ جوابا سمعت او لم تسمع، وابى يا ابو الحق سمعي ان يحبه، فقال نفعم بن قدامه فسمع ذلك من ابي الحق سمعي. قال له يا شعبة ابن عبد الله بن عطاء حي منك، وشعبة هذا بصري. قال شعبة فخرجت من سنتي الى الحج لا اريد الا فيك. قال فدخلت على عبد الله بن عطاء فاذا رجل مسلم، قلت له حديث يروح حديث عقبة بن عامر، قال نعم. قلت له سمعته من عقبة بن عامر خيرا، انما حدثنيه سعد بن ابراهيم وسعد بن ابراهيم هذا مدني. قال انا صادق ذهبت الى مالك وسالته حج سعد بن ابراهيم هذا العام، قال ما فيه من عام. قال فقضيت نفسك وانحضرت الى المدينه. فدخلت على سعد بن ابراهيم فقلت له حديث الوجود عقبه بن عامر، قال نعم. فقلت سمعت حديثي، قال نعم، انما حدثني زياد بن مخلص، زياد بن مخلص هذا بصر. قال انا عندك الخرج حدثني من زياد بن مسعود، قال صابر حديث مرة مفروض ومرة مفروض ومرة مفروض جمر عليه لا أصل له. قال فانتظرت إلى زياد بن مسعود وأنا كثير الشعر وثق الصيام، فقلت حديث الوضوء عن عقبة بن عامر، قال نعم. فقلت سمعته من عقبة بن عامر، فقال إنه ليس من حرمته، إنه ضعيف ليس من حرمته. فقال له صابر كما به، قال فلا أحدثك حتى تكون من المسلمين فتغتسل وتغسل ثيابك ثم تأتي. قال فغسلت وغسلت ثيابي وجئت به، قلت حديث به، قال نعم. سمعته من عقبة بن عامر خالدا حدثني من شهر بن خمس، فقلت كفر عمن فكفر الأجر عن ثانه عن عهد الله. فقال صادق حديث صعب في المنزل جمر عليه لا أسل له، والله صح هذا الحديث لكان أحب إليه من آل ومن. فأنت ترى رحمة صعب من البصر إلى مصر إلى المدينة إلى البصر لأجل أن يستثبت الحديث الواحد له هذا الصعب عنه. كم من الليالي أنفقها صادق
من سبيل طلب الفتح في هذا الحديث الواحد. وكان ثابت هذا من المراجع الذين يتحدث يعني من يحفظون ألف ألف. فكم من الأحاديث له نسبة القصة هذه؟ كل ألف ألفين أربعة سنة من ألف ألف. وترى أن هؤلاء من عندما كانوا يصلون الحديث كانوا يصلونه تبويما لا تكفهم. لذلك قال نفسهم وحسنتهم أنه يمكن كل هذا ثم يؤدي إلى أمة النبي عليه الصلاة والسلام حديثا صحيحا فيتعبدون له جميعا. لذلك في الآن يذكر صادق بن الحجاج وفي النظر على وفاته أكثر من 1300 عام. ونذكر هؤلاء ونتربى عليهم أكثر من آبائنا وأمهاتنا. وكان كثير منهم في المسافات الطويلة بين البلدان كان يؤجر نفسه خادما للقبائل من دون أن يحضروه. فإذا مثلا كان بصريا أراد أن يخرج إلى مكة فكان يذهب إلى بعض القبائل التي تتوجه إلى مكة أو بعض القبائل التي تتوجه إلى مكة فيعرض نفسه خادما يخدمه ويقوم عليه من دون أن يحضروه إلى مكة. وقد يكون كلامة الرسل من هذا الإيمان تساوي القافية الطويلة. لكن هو ما يهم ذلك، المهم ان نصل الى من يرسل. وهؤلاء ما كانوا يبلغون اعمالهم كانوا يستثمرون العمر بشكل عجيب. ابو حاتم بن ابي حاتم الرازي قال كنت اقرا على ابي وهو يأكل وهو يشرب وهو مضطجع وهو يمشي وهو يبات من جهته. ذكر على ابن مبين وذكر المجوز ان الخطيب كان خطيب مرتبة في يمشي في الطريق وفي يوم جزء المسلمين. وذكر عن ابن ابي حاتم الرازي انه قال دخلنا مصر فظللنا فيها سبعة اشهر ونزلنا فيها من واحد. وكنا في نهارنا ندور على الشيوخ فقالوا لنا نجح. حتى ذهبنا الى بعض الشيوخ فقالوا لنا نجح فقلنا ناتي. فذهبنا الى السوق فخرجنا خمسة اشهر معا وذهبنا الى الدار حتى كان موعده نفس شيخ اخر. فتركنا الخمسة. وظللنا في نهارنا ندور على الشيوخ في يومنا نجح فمسسنا ثلاثة ايام ما استطعنا ان نقربها يعني خمسة. ولم نتقرب لسيها فأتيناها مليئة. وهذا بسبب أنه لا يجد وقتا. فإذا تنظر إلى مثل هؤلاء تجد الواحد من أبي ابن بحث الله كتب أن يكون في المسند لألف جزء مسند الطريق لألف جزء. فلا يستطيع أن يكتب ألف جزء من المليات ولا يكتب الأسند الجزء التعليم الضوئي إلا وكان رجلا معروف بالدقائق والصغير. وما ذكروا عن ابن ابي داود انه قال لقد اخترت الى ابي سعيد من الاشمس ليكتب عنه وهذا من كبار مشايخه. قالت الشريف 30 مدا الى كله 30 كيلو فول. فكنت اكل واكتب عن ابي سعيد فما نسب الفول الا وقد كتب الا وقد كتبت عنه 30,000 حديث. 30,000 حديث من قارب 30 كيلو فول. ويعني نحن الان ما شاء الله يعني نحن نكتب كيلو فول وكيلو والنص كل فت منهم. وننظر الى هؤلاء والى حكمته وننظر الى المتاخرين مع رسل الانسانات وسهوله الحركه وسهوله التنفر ومع ذلك لا ترى عند هؤلاء عند المتاخرين من العلم عسر يثار ما عند المتاخرين. يعني واحد منا لا يستطيع ان يحفظ 100 سنه 100 حديث منهم يدخل له حديث في الحديث ورد الله مثل في مثل وتنفرد عليه في مثل. هؤلاء كانوا محفوظين بالالوف المؤلفه. يعني قصه في البخاري المشهوره لما ذكر بغداد فطلب عليه الاحاديث من البخاري كان يحضر مجلسها 100,000 ولم يكن في وجوده كعب لم يكن ملكت له اي رحله وكان يحضر 100,000 من مجلسه. فكان بين المسلم والمسلم يعني مثلا كل 20 واصناف الذين يسلمون حتى ينقلون كان البخاري الى هؤلاء الذين لا يسمعون صوت البخاري. وصار ذكره الى بغداد قبل ان يرجع بغداد. كان بغداد على صوت الصلاه الاسلاميه وكل العلماء فيها والكل يحرص ان يدخل الى بغداد حتى يقابل علماء الكبار كاسم بغدادين وغيره. فصار ذكره وكان من عاده اهل بغداد انهم يخففون بخاره. فلما راوا البخاري استقلوا فعملوا له 100 حديث طلبوا اثناء الجنه وليت منه. جعلوا اسناد هذا الحديث لناس مراد واسناد هذا لناس مراد خلفوه. واعطي كل رجل عشر خيال كل رجل 10 احاديث وقالوا له اسلم اطلع عليه 100 احاديث. فبعد أن يتحدث المجلس قال رأسه قال له ما تقول في الحديث مثل مثل عن فلان عن فلان أفلان تخاف مثل بس لا أعرف باب الحديث كان لا أعرف لا أعرف لا أعرف لا أعرف لا أعرف قال الثاني العصر لا أعرف إلى ثمان مئة غوط لا أعرف لا أعرف أما الزهلاء الأغلاط فقالوا إنك لا أعرف أي شيء فقدروا عليه اليهود أما العلماء فقالوا قتلوا فبعد أن انتهى العشرة من ثمان مئة قال للأول أما حديثك الأول جمع الثمان من الثاني من نفس الفلان وثالث الثاني من نفس الفلان وثالث الثالث من نفس الفلان حتى رد المئة الحديث من أثمان لها إلى المهور وما قام من الذكر حتى سهل له الحق يقول حفظ الحجر ليس العجب أن نحفظ الصواب فإن الصواب حفظ كل أحد إنما العجب أنه حفظ الخطأ على تجديد ما أذكره يعني يقول كان في الأول مثلا مع الثانية رقم أربعة الثانية الثانية مع الثالثة رقم تسعة الثانية الرابعة رقم فكيف حفظ هذا الخطأ على هذا التجديد بمجرد أن ألقى عليه الحديث مرة أخرى فكان هؤلاء العلماء يحفظون كما البخاري صح عنه أنه قال أخذ 100,000 حديث صحيح و 100,000 حديث غير صحيح لا يدخل عليه مثل الحديث غير بلغ من يضبطهم سواء كان ضبط الصدق أو ضبط الصفات مبلغا عجيبا جدا فيذكر الاستدلال المعروف في مقدمة كلمة الحديث الفرد الصحيح إلى أحمد بن منصور الرمان قال جاءني يحيى بن معين وأحمد بن منصور وفي يدي يحيى ورق فقال قال اعطي هذه انا المعين من الفضل بن بطوط وهذا من مسلك احمد بن معين الى مسلك البخاري فقول ابن عمر فادركه البخاري فترى ان احمد يمسك البخاري احمد بن حنبل مسلك البخاري فالبخاري ادرك كيف احمد الى هو فانه مثل احمد بالصدقه في هذا الشيء وهي انه هم الاثنين ياخذون عن كيف مع ان احمد في البخاري وهذا الذي يسميه العلماء العلوم فقال يحيى بن معين قال عود واخذ هذه الورقه لابي معين الى حسن معين قال فنبرا احمد في الورقه فاذا يحيى بن معين سقط احاديث يحيى بن ابي الفضل معين باحاديث ليست من حديثه فنفض بعضها ودخل اسانيد المهم على اساس انه يعطيها يمين بالفضل اذا نظر الفضل وقال انا ناس الحال الى اخطر انه لا يميز حديثه من حديث غيره الى اخطر نحن عليه الاختلاف وكان الفضل الى الجنة ولا جلس في عيد على الفضل كان مجلس احمد بن حنبل عن يمينه وهاشم بن عين عن يمينه يقول فلا مطهور وكان بقيت الطالب يجلسون تحت فبعد ما فصل المجلس احمد بن حنبل وهذا قال فلا مطهور قال فنظر اليها وكان بينهم بخير قال او تعاون من تسعد عيناه الافضل لهذا الجنة ثم أفرط مثلا أفرط مثلا بس كل شيء كان يعني لحظة ثم قال إليه بصلاة المنصور أن أنت فلا تجرؤ على الجهل وأما هذا فترى لا أشرف فآبد من أن يفعل ذلك وليس هذا إلا العلم عن اللحية فأخرج رجله ورفسه فأسقطه من عبد الفرج وقال علي شعبه قال فقام يحيى فقبله بين عينيه وقال جزاك الله من بسم خيرا مثلك يحدث انما اردت ان اجهله كلامه اهله وقال قد موتك ان تفعل ذلك وشفت لك بما زاد من كفر فقال له يحيى والله لرفته احب الي من يقول ورفته احب الي من يقول وكانوا يحفظون سجا عليه من هذه الامه تميز بين سائر الامم بهذا الحديث يحفظ يحفظ انت ألف حديث يعني لا نكتب له أسلوب في النفس أبدا يعني عليه من العجب وهؤلاء ما كانوا يفعلون ذلك إلا لأنه ما كان يشغلهم عن ذلك شيء حياته دينته لهذا الكون لذلك فطالب العلم إن لم يتأثر بهؤلاء ضاع عمره هباء وإلا فأنت الأهل عندك من الكفر والإمكانات ما لا يخطر على ذلك ما كان يحلم به أي إنسان والحظ بن حبر ما كان عنده هذه الكتب انما كان امين مكتبه امين مكتبه مكتبه عامه هو صاحب القران كان ينتفع به والا كان كان في القراءه ما ينفع كلام السائد الناسك حتى ينفع كل الكتب موجود وفي الان عندك هذه الكتب وفي ناس تحمل لم يكن عند فلان، لم يكن عنده مال محلى، ولم يكن عند المهم. فكان اذا اراد ان يستخدم مثلا المريض في فلان يرسل الى مسلم بن عمرو الناس مخصوص معروف يستعين بالاستفادات. وقال ما استفدت الفتية حتى صارت عندي نسبة من المحلات ومن المهم. ونحن صلح الى بعد رأينا. الان اصغر الطلب عند هذين الفتيين وزيادة. يعني افضل مثال السفر والاستفادة في السفر. بتعليق على المحلة هي لما نقل محل اثر من خلف عبد الرزاق فجعل يتحسر ويقول اي هذه الكتبه التي كانت عند حجين الفتاتين ونحن لا نسمع لها بخبر ولا اثر ولا ظل بناس رحمه الله ولم يرى موارد الظمآن الى فؤاد بن شبان. وهو تكلم في ابن شبان قال وعلمت ان المسلمين في بني سجاله فوزعنا عليهم مكانه كبيره فاذا ينفعنا في القول الصحيح. كان مثل كثيره ومكتشفات كثيره ناشر من يقول ابن جوزي انما البكاء على خشاشة الدين ليست لا يبكى على ضعف المسلمين. لان اذا اساس الله تبارك وتعالى همه عاليه ما هناك سوء ممكن يعفره. حافظ الحاكم رحمه الله كان يكتب طول الليل يصلي ويؤالف ويتعصب ويمسك طول الليل. ما اشفق عليه جار له من هذا الشهر يرى كل ما ينزل يرى الهدوم ولا السراج موسى. فقال لجاري يا سيدي يوما تقول له ليس بالسندول هو لعله يعمل يستريح. فقالت الجارية ليس بالسندول هو قال لا بأس. طبعا الرجل يريد ان يواصل يعني هل ينام ام لا. قال ما قالت منعت عليه او نظرت اليه فنظرته يحسنه وصل صوته وهو يقرا القران الى هذا النهار حتى اذن الرجل. الناس ما تعبدوا عن عيش الظلم انما كانت حبابه كلها اما عباده واما كلها. ومن حب الحبيب هذا ناس من تسعه ثلاثين سنه وابن عبد الهادي ناس من تسعه ثلاثين سنه وهو اعجب من ذلك لضعيف الاهام المشهور صاحب الكتاب في نحو بناس من 32 سنه لضعيف من صاحب الكتاب المغلق الذي ما دثرت كبار النحاس كبار العلماء منهم يدخل على الناس ولا زال يحسبون عبارات الله الجنود الى حتى الخلق وناس من كل الرسول. هذا كله بسبب الهمه العاليه التي كانت عند الانسان. ومسلم رحمه الله روى في صحيحه عن يحيى بن ابي كثير مع ان هذا ليس من موضوع كتابه انما من روى في كتابه الصحيح المسلم روى بسنده الى يحيى بن ابي كثير أنه قال لا يستطاع العلم دراسة في الظلم. إذا كنت ذا ذمة عليهم يظل بدنك متعب بكفة دائما. روحة طموحة تحتاج إلى بدن وبدن وبدن. وهو بدن هذا ما يصلح لهذا الروح أن تكون. وأعدوا من ذلك ما ذكروه عن الوفاء بن عقيل الحنبلي. وهذا رجل له كتاب اسمه كتاب الفنون. طلع منه إلى ذلك. هذا الكتاب 800 جلد. قال ابن رجب في ذيل الحلقات حدثني فلان انه راى مجلد منه مجلد كذا بعد الاربعمائه. كيف صنف هذا الكتاب واحد كيف صنف هذا الكتاب بهذه الضخامه الى جانب كفره الاسره الى جانب الدروس التي كان يلقيها الى جانب حياته. كان له زوجه واولاد يسلم مشاكله ثم يراهم والى اخره. من اين وجد الوقت حتى يصنف مثل هذا الكتاب؟ يطلع اليه يقول انه لا يحل لي ان تضيع ساعه من المهمه.